بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا إلى الرقية، فالرقو يمنع من التوريث والإرث. فالرق وهو العبد، كما أنه لا يرث كذلك لا يورث، فهو يمنع في الوارث والموروث، بمعنى أن العبد لا يرث الحر ولا يمنع وجود الرق كان بعيدا. فلو مات الحر وخلف عبدا رقا لا يرث الرق، إنما يرث من يتصل بالميت حرا وإن كان بعيدا في المرتبة، فإنه لا يمنع برق أبيه. فلو كان للرق ولد حر فإنه يرث الحر، يرث الحر الميت ولا يرث الرق، كما قلنا في القاتل تماما. الكلام لو أن الرق اعتق من الرقية تحول إلى حرين، هل يرث أو لا يرث؟ جميع التفصيلات التي ذكرناها في إسلام الكافر ترد هنا في الرق، حيث هناك قلنا هل أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة. هنا نقول هل اعتق بعد القسمة أو قبل القسمة، وإذا كان اعتق هل هناك وارث سواه أو يوجد وارث عدا هذا الرق؟ ما ذكر في تفصيلات إسلام الكافر يرد هنا في تفصيلات لو اعتق العابد. قال وأما الرق فيمنع في الوارث، بمعنى لا يرث، والموروث لا يورث. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك، فالميراث للحر وإن بعد، يعني وإن كان خالا عما جدا، دون الرق وإن قرب، ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه، كما أن القاتل لا يمنع بجناية أبيه كما تقدم. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، عتق، نقول في المقام إن كان المملوك مساويا مع في الدرجة يرث المال بالتساوي، وإن كان أولى، كما إذا كان المعتق هو الأب والورثة هم الأخاؤول أو الأعمام، فإن الأخوال والأعمام يأتون في الدرجة الثانية ويكون الأب من المرتبة الأولى فيكون أولى منهم، فلا يرثون الأخوال والأعمام وإنما يرث الأب المعتق لأنه أولى. أما إذا كان مساويا كأن كانوا آباء أو أخوة أو أعمام أو ما شابه ذلك. ولو كان الوارث رقا وله ولد حر، هذا قرنا، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، ما هو الحكم؟ شارك المعتق إن كان مساويان في الرتبة كأن كانوا كلهم أخوال أو كلهم أعمام، وانفرد إن كان أولى في مرتبة الإرث كأن كان أبا المعتق والورثة البقية كانوا أخوالا أو أعماما، فهو أولى، الأب أولى من الأخوال لأن الأخوال من المرتبة الثانية. هذا فيما إذا عتق قبل القسمة، أما لو عتق بعد القسمة قال لم يكن له نصيب، وكذا لا يكون له نصيب لو كان الوارث واحدا. هذا ما أشرنا إليه في إسلام الكافر. قلنا إذا أسلم الكافر إذا كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب، لأن المال ينتقل كله إلى الوارث الواحد، فبالتالي لا ينتقل المال إلى الكافر المسلم. كذلك هنا يقال لو أعتق بعد القسمة لا يكون له نصيب، وكذلك لو خلف الحر وارثا واحدا فإن المال ينتقل إلى الوارث الواحد بأكمله، إما ينتقل إليه بالقرابة كما إذا خلف أبا مثلا، أو أنه ابنا ينتقل إليه المال كله بالقرابة، أو إذا خلف زوجة أو زوجا يأخذ نصيبه بالفرض والباقي يرد عليه كما إذا كان زوجا أو ما شابه ذلك. إذا انتقل المال كله إلى الوارث الواحد لم يبقى نصيب لمن؟ للمعتق. قال ولو عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، بل أن السيد الخوي يقول حتى لو كان قسمة لم يكن له نصيب، وكذا لا يكون له نصيب لو كان المستحق للتركة واحدا، يعني كان الوارث واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، يعني لا ليس له نصيب. مسألة، إذا لم يكن للميت الحر إلا وارث مملوك، يعني ليس له وارث حر وإن كان من بعيد، ليس للحر إلا وارث مملوك رق فقط، هنا ما هو الحكم؟ يقول المحقق يشترى المملوك من مال التركة فيعتق ويعطى بقية المال. خب يشترى إذا نعم يشترى من مالك الرق، مالك العبد، افرض ان ابنه او ابوه او امه اما الام اما او خاله او عمه عبد لزيد من الناس، فلو مات الحر الذي هو ابو زيد، عفوا الذي هو ابو هذا مملوك لزيد، لو مات هذا الحر ولم يكن له وارث حتى وإن كان من بعيد سواه، اشتري من أموال التركة، ممن يشترى؟ يشترى من المالك وهو زيد، يجبر زيد على بيعه من الحاكم الشرعي، يقهر على بيعه فيباع ويعطى بقية المال. أحيانا يكون المالك الشراء أو لا يتصور، بعضهم قال لا يتصور الشراء، إنما يعتق قهران، لا أنه عملية شراء مبادلة مال بمال، لأن هنا لا يتصور مبادلة مال بمال، الشراء إنما تتصور فيما إذا كان مالك الرق هو غير مولى، لا هو غير المورث، هو غير المورث. قال وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، خب سوى المملوك وإن كان هذا المملوك بعيدا افرض تارة يكون المملوك قريبا، كأن كما إذا كان المملوك ابني، ابني عبد عند فلان، هنا يشترى من مال التركة إذا كان قريبا فقط، أو يشمل حتى ما إذا كان الوارث الواحد بعيدا، المملوك بعيدا، كأن كان ابن خالي مثلا، ولا وارث سواه، يشترى أو يشترط أن يكون المملوك قريبا، المشهور أنه يشمل الاثنين سواء كان قريبا أو كان المملوك بعيدا، فإنه يشترى من مال التركة. قال: وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه. خب، لو أردنا شراء هذا المملوك لكن المال لا يكفي، التركة التي خلفها الميت 100,000 وقيمة المال لا يكفي لعتق هذا المملوك، ينقص المال. هنا قيل: إذا قصر المال عن ثمنه، قيل أنه يفك بقدر المال ويسعى في الباقي، مثلا نصفه يفك والباقي يسعى في المال حتى يفك، وقيل أنه لا يفك إذا قصر المال. ولو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد من المال، بما هو متوفر، ويسعى في الباقي أو يسعى في الباقي. وهذا القول قيل لم يعرف من هو قائله، وقيل وهو قول المشهور، وأيضا ذهب إليه جملة من المتأخرين، لا يفك إذا قصر المال. خب، الميراث أين يذهب؟ الإمام وارث، وهو الأظهر وفق النصوص والروايات. مس فرع: لو ترك الوارث أكثر من مملوك وارث، فرض له من الورثة 3 أعمام كلهم رق عند فلان ولم يخلف غيرهم، هنا أيضا الحكم هو الحكم، يشتروا هؤلاء من مال التركة ويعطون الباقي. إذا قصر المال ما هو الحكم؟ هذه مسألة. ثانيا، إذا كان المال يكفي لشراء بعضهم دون بعضهم، افرض ان الاول كبير في السن، عمه كبير في السن قيمته مثلا 10 ريال، والاخر شباب قيمته مثلا 100,000، خب المال يكفي لشراء العم الذي قيمته 10 ريال لكن يقصر عن شراء ذاك الشباب. هنا المحقق قال الأظهر أنهم لا يفكون جميعا، هذا مقتضى النصوص، خلافا لما ذكره في السيد صادق الشيرازي دام ظله في تعليقته، أنه قال الذي يكفي نصيبه يفك والذي لا يكفي لا يفك. هذا خلاف ظاهر عبارة المحقق، بل خلاف بحسب تتبعي ما ذهب إليه المشهور، إذا لعله التعليق فيها اشتباه. قال: وكذا لو ترك الوارث وارثين أو أكثر كلهم رق، وقصر نصيب كل واحد منهم أو على الأقل نصيب بعضهم عن قيمته، ما هو الحكم؟ قال: لم يفك أحدهم. خب، واضح أن الجميع لا يفك، بمعنى لا يشترى، وإنما المال يذهب إلى من؟ إلى الإمام وكان الميراث للإمام. لاحظ ماذا علق سيد صادق، قال الذي ينقص نصيبه عن قيمته. نعم للذي، للذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته أو نعم ولا الذي. إيه إذن لعله النسخة الجديدة صححت التعليقة. أنا الذي ينقص نصيبه عن قيمته هذا الذي لا يفك، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته. لعل صحح نعم إيه لا بأس صح، لكن نحن على رأي المصنف ويعلق على ضوء رأي المصنف يشرح العبارة لم يفك أحدهم. نعم لعل صححت التعليقة، نسختي أنا القديمة لا تعليق اشتباه والأمر سهل. مسألة لا أنا لا أقول لا يوجد قول،
أريد صاحب العبارة يعني صاحب مسألة في تعليق في العبارة احتمل أن الضمير قيمته يرجع لنصيب نصيب هذا.
لا الكلام في لم يفك أحدهم، الحكم هو هذا لم يفك أحدهم. خب وإلا الأول إذا قصر نصيب كل واحد منهم
أو نصيب بعضهم
عن قيمته،
قيمته الضمير رجع إلى من صح مسألة إذا يقول فيها قراءتين يعني لم يقول قيمته لم يفك أحدهم الذين قصر عن مقدار الأكثر والأقل صح مسألة لا في هذا الخيال لا في هذا في قيمته الضمير في قيمته لكن بعد الاحتمال الثاني قرر الاحتمال الثالث.
خب إحنا أقول رأي المحقق كما هو المشهور لم يفك أحدهم، هذا يرجع إلى الفرعين أو يرجع إلى فرع واحد. خب احيانا العبد يكون بعضه حر، خب العبد يستطيع احيانا ان يشتري بعضا من قيمته فيكون جزء منه حر والباقي ويكون الباقي على الرقية. خب لو كان هذا الرق وهذا العبد حرا بمقدار نصفه هل يرث او لا يرث؟ قيل يرث بمقدار حريته، بمقدار حريته يرث. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته، وكذا يورث منه يعني يورث بقدر حريته إذا كانت حريته نصف، إذن يورث بمقدار نصف تركته. خب يرجع
صاحب
لا لا خب إذا كان لا إذا كان هو عبد فهو ماله لمولاه، إذا كان لا هو وارث فإرث الحر يذهب إلى الإمام إن لم يكن هناك وارث. ما قيل هنا يشمل أيضا الأمة، لا فرق بين الرق وبين الأمة وحكم الأمة كذلك. مسألتان، إذا لم يخلف الميت إلا أبا أو أما وكانا رقين عبدين، هنا يقال يفك الأبوان بالاتفاق والإجماع من قيمة التركة من الإرث. يعني لو مات الحر وأحد أبويه أبوه أو أمه كانا رقين يشترى من مال التركة ويعتق ويعطون بقية المال. خب الأولاد هل يفكون بالإرث أو لا؟ قال المصنف فيه تردد. وجه التردد، من قال أنهم يلحقون بالآباء فيفكون ويعتقون، يفكون بمعنى يعتقون نظرا إلى عدم الخصوصية، لا خصوصية في الأبوين، بل يشمل من كان نسبه إلى الميت قريباً. فلا خصوصية للأبوين، بيشمل حتى الأولاد، فيلحقون بحكم الأبوين فيفكون الأبناء والأولاد. من قال بعدم فكهم من الإرث؟ نتيجة أن الروايات وردت في خصوص الأبوين، ولعل هناك خصوصية في خصوص الأبوين دون الأولاد. إذن التردد ينشأ من الخصوصية وعدم الخصوصية. قال: وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون لعدم الخصوصية، لكن غير الآباء والأولاد، الأخوة، الأخوات، أخوات الميت، أخوان الميت، يفكون أو لا؟ قيل يفك كل وارث لعدم الخصوصية، المهم أن تكون علاقته بالميت علاقة قرابة ونسبية، بل حتى سببية، كل من يرث الميت وكان رقا يفك من الإرث. وقيل لا يلحق الأخوة والأخوات ومن عدا الآباء والأولاد بحكم الأبوين، وهو العتق والفك لورود الروايات في خصوص الأبوين. قال: يفك من عدا الآباء والأولاد، الأظهر لا. وقيل يفك كل وارث ولو كان مساببا، ولو كان زوجا أو زوجة والأول أولى، وهو عدم الفك. لماذا؟ لأن الروايات التي وردت في غير الآباء ضعيفة السند، لا يمكن التمسك بها.
شيخنا المسألة يتكلم إذا ما كان هو فقط الوارث المنفرد، يتكلم أنه إذا كان أبوين موجودين.
نعم أيه، قلنا إذا كان الوارث واحدا تقدم الكلام أنه يشترى. نعم، لم أقف على قائلة. المسألة الثانية: أم الولد ترث أو لا ترث؟ طب عندنا الأمة هي عبدة، لكن أم الولد هي الأمة التي أنكحها مولاها فأنجبها، فتسمى بأم الولد. الأمة التي أنكحها مولاها فأنجبها ولدا تسمى بأم الولد، ترث أو لا ترث؟ لا ترث، أم الولد لا ترث. خب العبد المدبر، ما معنى المدبر؟ الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي أنت حر، هذا يرث إذا مات مولاه أو لا يرث؟ الذي قال مولاه في حياتي أنت حر دبر وفاتي بعد وفاتي أيضا لا يرث. المكاتب على نحوين، تارة مشروط وأخرى يكون مطلقا. ما معنى المكاتب المشروط؟ الذي اشترط علي إن فعلت كذا فأنت حر، والمفروض أنه لم يفعل في حياتي، هذا يرث أو لا يرث؟ لا يرث، المطلق بدون شرطين أيضا لا يرث. قيل أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، ولو كان هذا المدبر وارثا من، يعني ما معنى ولو كان وارثا؟ لا،
هذا المدبر يرث لمدبره لكن غير
لغيره
لا يرث.
ولو كان المدبر وارثا من مدبره، يعني كأن كان هو من الورثة، كأن كان أخا مثلا، افرض أن هذا المدبر افرض أنه أخ، فالمفروض أنه يرث لو كان حرا. افرض أنه عم فهو يرث إن كان حرا. افرض أنه ولد أخ لو كان حرا يرث ولد الأخ. ولو كان وارثا من مدبره أيضا لا يرث. وكذا لا يرث المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، وإلا لو أدى شيئا يكون حرا في حياته فيرث لأنه حر. هذا في الموانع. وأما في أسباب لواحق الموانع فيذكر المصنف أربعة. اللعان، أولا ما معنى اللعان؟ الملاعنة مفادها إنكار النسب، أن ينكر الأب نسب الابن إليه، يقول هذا ليس ابني، ليس من مائي، ليس مني، هذا معنى الملاعنة. السؤال، لماذا اللعان يلحق بموانع الإرث لا يكون من موانع الإرث؟ لأن المفروض أن المانع إنما يصدق عليه أنه مانع مع وجود المقتضي. مثلا الكافر لماذا يكون مانعا من الإرث؟ المقتضي موجود وهو النسب. الابن إذا قتل أباه المقتضي موجود للإرث، وهو أن العلاقة بين الأب وبين الابن علاقة نسبية، علاقة الأبوة والبنوة، المقتضي موجود. لكن المانع غير مفقود وهو الكفر. شو هذا؟ فالمانع إنما يتصور في فرض وجود المقتضي، بينما في اللعان المقتضي مفقود، لأن المقتضي للوراثة إما الجهة السببية أو الجهة، والمفروض أن النسبية مفقودة بإنكار الأب لها. الأب ينكر العلاقة النسبية بينه وبين هذا الذي يقول أنه ابن لي، فالمقتضي مفقود وهو النسبية. لهذا يكون اللعان من لواحق، لا يكون من نفس الموانع، لأن المانع إنما يتصور مانع عند وجود المقتضي، والمفروض في اللعان المقتضي مفقود وهو الجهة النسبية. خب، إذا لاعن الأب ابنه فإن لا يرث أحدهما من الآخر لعدم المقتضي. لكن لو لاعن الأب ابنه وبعد اللعان اعترف، في البداية هنا يتوارث أو لا يتوارث؟ الابن يرث الأب ولكن الأب لا يرث الابن. قال الأول، اللعان سبب لسقوط نسب الولد، يعني المقتضي. ودل على ذلك روايات صحاح، منها صحيحة الحلبي الباب الثاني من اللواحق الحديث الأول. نعم، لو اعترف الأب بابنه بعد اللعان الألحق الابن به بالأب، ويرث الابن ويرثه، يعني ويرث الأب الولد ويرث الأب الولد، وهو أي الأب لا يرثه، يعني لا يرث الولد. الملحق الثاني الغائب، من الواضح أن مجرد الغيبة لا تمنع من الإرث، لا تمنع من الإرث، إنما الذي يغيب غيبة تؤجل دفع التركة، ولا لا تمنع الورثة من أخذ نصيبهم. الغائب غيبة منقطعة لا يورث إلا إذا تحقق من موته. طب كيف يتحقق من موته؟ هنا بعضهم حدد مدة معينة، بعضهم قال المدار على العرف، لو كان شابا في مقتبل العمر ذهب وغاب عنا، فبنحسب له مثلا 24-50 سنة. أما إذا كان إنسان غاب عنا وعمره مثلا
هذا ما يعيش 4-5 سنوات،
إذن المدار هو المدار العرف، فلا نحتاج إلى تحديد مدة معينة. قال الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا.
لا يورث.
نعم.
لا يورث.
لا يورث. لا 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 يورث. غيبة منقطعة يعني مو أنه مسافر ونعلم سوف يعود مثلا بعد شهر، ذهب إلى مشهد مثلا، هذه غيبة. من ذهب إلى مشهد غيبة، لكن يعلم. غيبة منقطعة لا نعلم، لا نعلم متى يأتي ولا نعلم أين هو وماذا يفعل وما شابه ذلك. قال لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. ما معنى في وقت الحكم؟ لا، الحكم بموته. اي نعم، فيحكم لورثته الموجودين. انت وين اذنك شيخ جعفر؟ نعم. فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، يعني الحكم بموته مثلا او بعدم رجوعه اصلا. وقيل والقائل هو الاسكافي، يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وهذه دلت عليها روايات، منها رواية علي بن مهزيار. وقيل يدفع ماله إلى وارثه، يعني وارث هذا الذي غاب، الملي. من نور الملي؟ يعني الغني. نعم. إذا كان للغائب وارث غني عنده أموال، التركة بأكملها تدفع لهذا الغني. لماذا؟ لأن الغني عنده رصيد، عنده رأس مال، في لو فرضنا أن الغائب رجع خب يدفع له، خب ما يدفع إلى واحد فقير ويصرف الأموال وإذا رجع قال بعد أنا خلصتها. ما وقفت على قائلة. قال وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي، والأول أولى. ما هو الأول؟ لا، أنه ينتظر مدة حتى تنقضي مثلها لا يعيش، فالأول أولى هو المدار العرفي. الثالث الحمل. الحمل واضح أن الحمل لا يمنع، حقيقة الحمل لا يمنع، لأن الحمل أحد احتمالين فيه، إما أن يكون الحمل، طبعا أولا ما هو المراد من الحمل؟ لو مات الميت وكان له جنين في بطن زوجته، هذا الحمل يمنع الورثة من حصولهم على إرثهم ما دام هو موجود، ينتظر حتى يخرج من بطن أمه. إذا خرج إما أن يخرج حيا، ينفصل حيا، أو أن يخرج ميتا. خب إذا خرج ميتا لا يرث هذا الحمل، ليس له شيء. إذا خرج حيا له نصيب، وإذا مات بعد الحمل، إذا خرج حيا وبقي مقدار يوم ثم مات هذا الطفل، يرث، وإرثه يذهب إلى من؟ إلى ورثته، ورثة هذا الحمل. في الحقيقة والواقع الحمل حقيقة لا يمنع، لأن الورثة سواء بالحمل أو بدون الحمل يأخذونه، هو لا يمنع أحد من الإرث، إنما يؤجل توزيع نصيب حتى يعرف حال الحمل، هل أنه يخرج حيا أو يخرج ميتا. ولهذا ألحق بالموانع، لأن حقيقة ليس هو مانع. قيل الثالث الحمل، يرث لكن بشرط انفصاله حيا ولو سقط ميتان لم يكن له نصيب. خب ما هو المراد أنه يخرج حيا؟ هل يبقى حيا طوال مثلا المدة، أو أنه يكفي أن يكون حيا ولو مقدار ساعة حتى يرث هذا الحمل؟ يقولون يكفي أن تصدق عليه الحياة، وتصدق الحياة ولو بحركة اليدين أو الرجلين، لا بمجرد التقلص. أول ما يخرج يجي له شد مثلا هكذا ويموت، هذا لا يعتبر، إنما المدار على حركته، حركة يديه، حركة أرجله، حتى يصدق عليه أنه خرج وانفصل حيا، لا بمجرد تقلص بمقدار ثانية يقال أنه حي. ولو مات الحمل بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه، لوارث الحمل. خب هذا الحمل فرض أن له زوجة، يتصور له زوجة، هذا الحمل فرض له أخوة وله أبناء، ولو له أم له أب. ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه. خب لو ولو سقط بجناية، افرض ان مثلا بعض الاخوة يعلمون انه يشاركهم في الارض، هذه خصوصا متى تأتي المسألة؟ اذا كان الاب تزوج على امهم، صحيح؟ يقولون بعد مالنا يروح لزوجة ابونا، ما يصير، لازم نقضي على ما في بطن مرت ابونا، صحيح؟ هذا هذه المسلسلات المصرية. صحيح شيخ حسن متابع. نعم. ولو سقط بجناية أسقطت الأم أو أجبرت ما شابه ذلك، أو أعطيت حبوب مثلا للإجهاض من دون علمها، اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا له اختيارا. الرابع، إذا مات الميت وكان عليه دين، هذا الدين لا يخلو، إما أن يستوعب تمام التركة ويزيد، أو أنه لا يستوعب تمام. فرض أن الميت عليه دين 100,000 وتركته كلها 50,000، فهنا الدين يستوعب تمام التركة، أو لا أن عليه دين 100,000 وتركته 1,000,000، فهنا التركة الدين لا يستوعب تمام التركة. السؤال، إذا كان الدين يستوعب التركة، هل تنتقل التركة إلى الورثة أو لا تنتقل؟ المصنف قال لا تنتقل. أولا يؤدى الدين من التركة، والباقي هو الذي ينقل إلى الورثة. أما إذا خب لا خب ما في باقي، لأن الدين يستوعب تمام التركة، ينتقل كله إلى إلى أصحاب الدين، إذن لا يبقى شيء لأن الدين يستوعب تمام التركة. خب إذا لم يستوعب، يدفع الدين بمقدار الدين والباقي يرجع إلى الورثة. قال إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث، وكانت التركة على حكم مال الميت، وإن لم يكن مستوعبا. أذن بعد اسمع صوتي. نعم. وإن لم يكن مستوعبا الدين للتركة انتقل إلى الورثة ما فضل بعد أداء وإخراج الديون، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت. طبعا يذكر في كتاب الحجر يذكر قولان، القول الأول أن التركة حتى وإن كان الدين مستوعبا، في فرض أن الدين مستوعب لتمام التركة، أن التركة تنتقل إلى الورثة، خلافا لما ذهب إليه المحقق، من أنه لا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى بحكم مال الميت، على حكم مال الميت. لا، يذكر في كتاب الحجر أن إذا كان الدين يستوعب تمام التركة تنتقل التركة إلى الورثة، ولكن الورثة يجب عليهم سداد الديون ولا يجوز لهم التصرف في التركة إلا بعد السداد والأداء، ولكن التركة تنتقل إلى الورثة، تنتقل لكن لا يجوز لهم التصرف إلا بعد إخراج الديون. هذا قول. لا، هنا المصنف يقول لا تنتقل إلى الورثة، هنا لا، ملكهم لكن لا يجوز لهم التصرف فيه، محجور عليهم. تفهم؟ القول الثاني في كتاب الحجر يذكر ما ذهب إليه المحقق، أن التركة لا تنتقل إذا كان الدين مستوعبا. إذا هناك قولان ليس قولا واحدا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة في الحجب، أولا ما هو الفرق بين الحجب وبين المنع؟ المانع هو الذي يكون مشاركا وفي نفس مرتبة الممنوع. مثلا إذا جئنا إلى القتل، قلنا الابن القاتل لا يرث، القتل يمنع من أن يرث الابن القاتل أباه، هذا يسمى منع. بأي لحاظ مانع؟ يعني مانع من أن يرث نفس الذي يستحق الإرث، يعني المقتضي موجود. المفروض أنه لو لم يقتل الابن ورث، لكن بسبب القتل منع عن الإرث. أما الحاجب لا يرث، الحاجب دوره يحجب من دون أن يرث، كالأخوة. قلنا نحن الأخوة يحجبون من؟ الأم، نصيب الأم الأعلى الثلث، لكن إذا وجد أخوة يحجبونها من نصيبها الأعلى إلى الأدنى. هنا الأخوة يرثون أو لا يرثون؟ خب لا يرثون، لأنهم مرتبة ثانية دنيا، إذن هم أصلا لا يرثون لكنهم فقط يحجبون. أما المانع لا يرث لولا المانع، أما الحاجب أصلا لا يرث. هذا معنى الحاجب والفرق بينه وبين المانع. فالمانع لولا المانع يرث، أما الحاجب أصلا لا يرث. ثانيا، الحجب على قسمين، عندنا حجب حرمان وعندنا حجب نقصان. ما هو الفرق؟ حجب الحرمان هو أن يحجب الحاجب الورثة عن أصل الإرث، ليس لهم شيء. نظير ماذا؟ نظير الآباء، نظير الأولاد. الأولاد يحجبون أحفاد الميت، يعني إذا مات الميت وخلف أبناء له، الأبناء يرثون أباهم أو لا يرثون؟ هم يرثون، لكن أحفاد الميت أبناء الأبناء لا يرثون، أصلا لا يرثون أو يرثون بمقدار، أصلا لا يرثون. لماذا؟ لوجود آبائهم. يعني أبناء الميت يحجبون أبناء الأبناءهم أو أحفاد الميت عن أصل الإرث، هذا حرمانهم من الإرث، يسمى بحجب الحرمان. وعندنا حجب نقصان، أن الحاجب لا يحجب الآخر عن أصل الإرث، لا يحرمه من تمام الإرث بل من بعض نصيبه. نظير الأخوة، الأخوة لا يحجبون الأم عن نصيبها فقط، ينقصون نصيبها، لهذا يسمى بحجب نقصان، من الثلث إلى السدس. الكلام أولا عن حجب الحرمان وهو الحجب عن أصل الإرث. قال المقدمة الثالثة في الحجب: الحجب قد يكون عن أصل الإرث وهو حجب الحرمان، وقد يكون عن بعض الفرض وهو حجب نقصان. فالأول ضابطه مراعاة الأقرب، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.